في كتاب لطائف الكلم في العلم قال المصنف رحمه الله تعالى: أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر مرجع هذا القول في مجموع الفتاوى. قال: وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت فكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. المصدر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأثر مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله عز وجل. وكان من قوله أنه قال: العبد كلما ذل لله عز وجل، كلما كان أذل لله عز وجل وأعظم افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعا له، كان أقرب الخلق إليه وأعزهم عنده وأعظم لقدره. انظروا، كلما تذلل العبد لله عز وجل ازداد سعادة ورفعة. الله عز وجل يرفعه، لكن بخلاف المخلوق، فالمخلوق إذا تذللت له زهد فيك ونبذك وتركك ولم تنل لم تنل شيئا منه بخلاف التذلل والتعبد لله عز وجل، فإن شأنه عظيم. أما قوله أسعد الخلق، فهنا يبين أن السعداء على مراتب، السعداء على مراتب، فأعلاهم رتبة أعظمهم عبودية لله عز وجل، وأقلهم سعادة هو أقلهم عبودية لله عز وجل. وقد ذكرنا أصناف الموحدين الثلاثة تتنزل على العابدين، تتنزل على العابدين. فالعابدون لله عز وجل، الخاضعون لله عز وجل، المتذللون بالطاعة والعبادة على ثلاثة أقسام: منهم السابق، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، كما مر معنا بالأمس ذكر هذا التقسيم. والسعادة لغة ضد الشقاوة، واصطلاحا إعانة الله عز وجل للإنسان على نيل الخير، هذا تعريف السعادة. والذي يعطي السعادة هو الله عز وجل، الذي يعطي السعادة هو الله عز وجل، وهي على أنواع. السعادة على أنواع: سعادة دنيوية وسعادة أخروية. والسعادة الدنيوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفسية وبدنية وخارجية. هذه أنواع السعادة. فكلما كنت محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى، متذللا طائعا خاضعا لله سبحانه وتعالى نلت أصناف وأنواع السعادة كلها، كل أنواع السعادة تأخذها. وما هي العبودية؟ العبودية هي مصدر عبد يعبد، عبودية وعبادة، ومعناها في لغة العرب التذلل، معناها التذلل والخضوع. ولذا كانت العرب تقول بعير معبد أي مذلل، ويقولون طريق معبد أي مذللة، هذه الطريق مذللة. وأما في الشرع فمعنى العبودية أحسن ما عرفت به العبودية هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن يذكره؟ عندك يا جلال. أحسنت، إذن هذا التعريف أجمع تعريف وأشمله وأحسنه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل قول يحبه الله فهو عبادة، كل عمل يحبه الله فهو عبادة، سواء كان في الظاهر أو في الباطن. وهذه العبودية أو العبادة على ثلاثة أقسام، العبودية على ثلاثة أقسام: عبودية عامة، وهذه هي التي شملت جميع الخلق، فالكل خاضع، الكل خاضع لقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، جميع الخلق يأتي وهو عبد، يقف بين يدي الله عز وجل ذليلا خاضعا عبدا ليس له أي مقاومة أو كبرياء أو تعاظم، هو عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة. القسم الثاني عبودية خاصة، وهذه تكون من المؤمنين، فالمؤمنون يعبدون الله عز وجل ويطيعونه طاعة مطلقة عامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء المؤمنون هم الذين حققوا العبودية لله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى وزجر. أما القسم الثالث فهو عبودية خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، وهذه هي عبودية الرسل، اختص بها الرسل، فلا يبلغ أحد مرتبة عبودية الرسل لربهم تبارك وتعالى مهما حاول أن يبلغ مراتبهم في العبودية، لن يبلغها. فهذه عبودية خاصة، أو يقال لها عبودية خاصة الخاصة، وهم الرسل. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنها في مواضع من القرآن الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل، واذكر عبادنا ويقول: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، ممن حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يذكر الله عز وجل الرسل بالعبودية لأن عبوديتهم عظيمة، عظيمة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية، وصفه الله عز وجل في مقامات عالية، فمنها قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ومنها: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ومنها: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. يصفه الله عز وجل في هذه المواضع بأنه عبد، لأن الرسل أعظم الناس تحقيقا لعبودية الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لهم. فلو قلت لكم: من أسعد الناس؟ من أسعد الناس؟ ها عندك الذي رفع يده، عندك أعظمهم عبودية لله عز وجل، ومن هؤلاء الرسل والأنبياء. أحسنتم. وهنا نبه على أمر، نبهك على أمر، أنك إذا تذللت واحتجت إلى مخلوق أن الأمر يتغير. الله عز وجل تتذلل له ويرفع قدرك ويحب ذلك منك، والمخلوق تتذلل له فلا يرفع لك قدرا، لا يرفع لك قدرا. قال هنا: وأما المخلوق فكما قيل. قيل هذه، قيل إن هذه الحكمة من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن لم أجد لها سندا. وجد في بعض الكتب ذكر هذه عنه، مروية عنه لكن بدون إسناد. قال: احتج إلى من شئت تكن أسيره. قال: أنت تقرب من تظهر حاجتك إلى شخص، فإذا بك تكون أسيرا له، تطلب منه مالا تكون أسيرا له. والأسير نوعان: أسير قلب وأسير بدن. وأيما أعظم وأشد؟ ها، أيما أعظم؟ أسير القلب. وأسير البدن لو بقي مأسورا لا وجد سعادة وراحة إذا كان مع الله عز وجل طائعا لله، لكن أسير القلب هذا المشكلة فيه، يؤسر قلبه فلا ينتفع حينئذ لا بقلب ولا بقالب. قال: واستغني عن من شئت تكن نظيرة. إذا استغنيت عن الناس تكن من نظرائهم، كما أنهم يستغنون عنك تستغني عنهم. قال: وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه مراتب الاحتياج إلى المخلوقين. إما أن تفتقر إليهم وتحتاج إليهم فتكون أسيرا لهم، وإما أن تستغني عنهم ولا تحسن إليهم فأنت نظيرا لهم، وإما أن تستغني عنهم وتحسن إليهم تكون أميرا لهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان. فالإحسان يملك الإنسان، إذا بذل الشخص وأحسن إلى من يريد وجد أنه صار أميرا بإحسانه. وهناك كلام وتعليق على هذه الكلمة، لكن فيما ذكرنا كفاية، وفيها التنبيه على أن تسأل ربك سبحانه وتعالى ولا تسأل أحدا سواه. ذمت المسألة لماذا؟ لعدة حكم. من هذه الحكم فيها إظهار الافتقار إلى الناس وليس إلى رب الناس. ذمت المسألة لما فيها من المفاسد، فيها مفاسد كبيرة، منها أن يتعلق قلبك بغير الله عز وجل، وأن تصير ذليلا لغير الله عز وجل. وأما سؤال رب العالمين ففيه الفوائد الثمينة العظيمة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 فوائد من سؤال الله: إجابة دعائك، يجيب الله دعائك، 2 صرف السوء عنك، يصرف عنك من السوء مثلها، 3 ادخار الحسنات لك، يدخر لك حسنات إلى يوم القيامة فتجدها كاملة موفرة. فإذا أكثر من سؤال الله عز وجل، واحذر سؤال المخلوقين.